بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا جميعا الإخلاص والسداد في القول والعمل. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات نادي تفسير للقراءة، واليوم هو الثلاثاء 14 من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة. كتابنا اليوم يتحدث عن قضية يعني مضى عليها أكثر من 4000 سنة تقريبا، ربما أكثر من ذلك، وقعت لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل. وهذه القضية وردت في القرآن الكريم في موضع وحيد، وهو في سورة الصافات، دون أن تصرح باسم الابن الذي أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأن يذبحه. فهذا كان سبب من أسباب وقوع اختلاف المفسرين في تفسير هذه الآية، هل هو المقصود بها هل هو إسماعيل بن إبراهيم، أم أن المقصود هو إسحاق بن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. ولذلك بقيت هذه المسألة فيها نزاع ونقاش بين العلماء من أيام الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وجاء الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان فانتصر للقول الذي يقول بأنه إسحاق بن إبراهيم بأدلة سوف نناقشها إن شاء الله. وهذه القضية بقيت من القضايا التي يعني كتب فيها بعض العلماء رسائل مستقلة ينصرون فيها الرأي الذي يرونه، فكتب فيها ابن العربي المالكي محمد أبو بكر الإشبيلي صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب سراج المريدين وصاحب كتاب أنوار الفجر وغيرها في التفسير، كتب رسالة صغيرة من أروع ما كتب حقيقة، سماها تبيين الصحيح في تعيين الذبيح، وهي هذه الورق أو هذا الكتاب. هذا الكتاب من أجود ما كتب في الموضوع على الإطلاق للمتقدمين، وانتصر فيها للقول بأنه إسماعيل ابن إبراهيم. ثم جاء بعده أو ربما قبله عفوا مكي بن أبي طالب القيسي وصنف رسالة أيضا صغيرة نصر فيها القول بأنه إسماعيل، مع أنه نقل في تفسيره الذين قالوا بأنه إسحاق ويعني تحدث عن أقوالهم وقالوا قد أفردت لذلك رسالة فصلت فيها الأقوال. ثم أيضا كتب فيها السيوطي رسالة، وكتب فيها ابن طولون رسالة، كلها رسائل صغيرة. من آخر من يعني كتب فيها من المتأخرين هذا الشيخ اللي هو عبد الحميد بن عبد الكريم الفراهي، وهو من وجهة نظري أفضل من كتب في الموضوع يعني، ويمكن إذا جمعنا كلامه مع كلام ابن العربي مع كلام ابن تيمية يخرج لنا يعني بحث متكامل في هذا الموضوع. وقد كتب فيها دكتور اسمه فتحي محمد الزغبي رسالة سماها قصة الذبيح بين اليهود والمسلمين، ولكنه لم يطلع على كتاب الفراهي فجاء كتابه ناقصا، وإلا يعني أجاد في البحث وتحدث عن يعني أقوال أو الأقوال أو المواضع التي ورد فيها الموضوع في التوراة. اخترنا نحن هذا الكتاب حتى يعني أولا لأسباب، أولا لتحرير القول الصحيح في هذه المسألة والاطلاع على الأدلة التي استدل بها العلماء ومعرفة كيف يعني استدل كل واحد منهم. والأمر الثاني أردت أن نعرفكم بالشيخ عبد الحميد بن عبد الكريم الفراهي، فهو يعني شيخ عالم كبير توفي رحمه الله عام 1349 هجرية، وولد عام 1280 للهجرة، فيعني توفي رحمه الله عمره 69 سنة تقريبا. وهو يعني ولد في قرية اسمها قرية فريها فنسب إليها في الهند. وهذا العالم الجليل له عناية كبيرة جدا بتفسير القرآن خاصة في أواخر حياته، ركز على هذا الموضوع وتفرغ تفرغا شبه كامل، وكتب كتابا في التفسير سماه نظام القرآن وتأويل الفرقاني بالفرقان. هذا الكتاب فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن يعتبر من المجددين في هذا، فهو يعني مسابق على ما كتبه الشنقيطي في هذا سبقا رائعا، وأسلوبه واستنباطه في هذا لا نظير له. لا أظن أنه اطلع عليه، لأنه ما طبعت كتبه إلا مؤخرا بالعربية ووصلت إلى البلاد العربية. هذا الكتاب اسمه نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان، للشيخ عبد الحميد الفراي. الشيخ سلك منهجا منظما، وهو أنه يقول أنا عندما أتيت لأفسر القرآن الكريم ظهرت لي قضايا لا بد فيها من تحرير القول حتى لا أعيدها في كل موضع لأنها تكررت في أكثر من موضع. وهذا تقريبا أخذه من الشيخ ابن قتيبة رحمه الله. ابن قتيبة له كتاب غريب القرآن كما تعلمون، قسمه ثلاثة أقسام. القسم الأول فسر فيه أسماء الله الحسنى لأنه يرى أنها قد تكررت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فأراد أن يفسر أسماء الله الحسنى في أول الكتاب. ثم في القسم الثاني من الكتاب يقول تفسير ألفاظ ليست بعض سور القرآن الكريم بأولى بها من بعض، يعني تكررت في مواضع كثيرة مثل الإيمان ومثل الكفر ومثل الإسلام ونحو ذلك، ففسرها في القسم الثاني. ثم بدأ في القسم الثالث فسر غريب القرآن على حسب السور. فالشيخ الفراهي يقول احتاج إلى تحرير مسائل في تفسيره، يرى أنها موجودة في قصة إبراهيم في أكثر من موضع، فكتب كتابه هذا الرأي الصحيح في معرفة من هو الذبيح لتحرير مسألة الذبيح من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب، فيحيل إليه كلما مر في تفسيره بقصة إبراهيم. وكتب كتابا آخر لا يقل روعة عنه بل قد يكون متفوقا عليه، وهو هذا الكتاب إمعان في أقسام القرآن، حرر فيه موضوع القسم في القرآن الكريم تحريرا بالغا، وذهب فيه إلى أن القسم لا يستلزم التعظيم، لأن المفسرين يقولون أن الله إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فهذا دليل على تعظيمها، فقال هذا غير صحيح، فإن القسم بالشيء لا يدل على تعظيمه. نعم نعم. واستدل له حشد أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة ومن اللغة العربية. والشيخ عبد الكريم أو عبد الحميد الفراهي له عناية شديدة بالشعر الجاهلي، عناية شديدة جدا، ولذلك له في كتابه هذا تحريرات بالغة في التفسير في مفردات، وله كتاب أفرده سماه مفردات القرآن محقق في مجلد حققه الدكتور محمد أجمل لكنه غير مكتمل، لكنه حرر فيه مسائل أو مفردات ارجعوا إليه، مثلا تشوفوا كيف تكلم عن كلمة الآلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيقول الآلاء ليست النعم كما يفسرها المفسرون، لأن الله قال في سورة الرحمن عندما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان تكلم عن يطوفون بينها وبين جحيم بين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيقول كيف يأتي الامتنان هنا في سياق العذاب وكذا، فذهب إلى القول الذي اختاره الرازي وأن الآلاء ليست النعم وإنما هي الأمور العظيمة والآيات الظاهرة. المهم في تحرير لعلكم ترجعون إليه. فالشيخ عبد الحميد وإن كنت تخالف في بعض ما يذهب إليه لكنه رجل مجدد وصاحب رؤية رائعة جدا، وخاصة في مسألة ما يتعلق بعمود السورة أو الوحدة الموضوعية في السورة، يعتبر هو من نوابغ من كتب فيها، لأن في كتابه هذا حرر الموضوع يسماها عمود السورة هو، وسماها السيد قطب الوحدة الموضوعية، وسماها محمد عبد الله درازيش تقريبا نسيت والله، لكنه تقريبا هم يسعون إلى فكرة واحدة. ولذلك أقول أنا من يجمع كلام الفراهي زائد كلام محمد عبد الله درازي في النبأ العظيم فيما يتعلق بعمود سورة البقرة زائد ما كتبه الشيخ عبد الرحمن المعلمي يخرج برأي متكامل في الحديث عن كيف تبحث في عمود سورة قرآنية أو في موضوع سورة قرآنية بشكل متكامل. رسالة في بدون اسم لكن طبع من ضمن أعماله الكاملة رسائل في التفسير، وتكلم عن تفسير سورة البقرة. إذن هذا يا شباب هو الذي دعانا إلى اختيار هذا الكتاب اللي هو الرأي الصحيح في من هو الذبيح لكل هذه الأغراض. الكتاب طبعا طبع عام أول مرة في حياة الشيخ رحمه الله عام 1338 هجرية، قبل وفاته تقريبا بثمان سنوات أو تقريبا ثمان سنوات، لأنه توفي عام 1349 أو 11 سنة عفوا. نعم. ثم طبع طبعة أخرى عام 1414 لكنها كلها طبعات هندية لم تصل إلينا نحن. أول طبعة له يعني في العالم العربي هي هذه الطبعة التي بين أيدينا، وكانت عام 1420 هجرية، بتحقيق الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي، وهو أحد تلاميذ مدرسة الفراهي التي أسسها، هذه مدرسة الإصلاحية أصبح ينسب إليها العلماء كما ينسبون إلى ندوة العلماء في لكنو الندوي، أصبح ينسب إلى مدرسة الإصلاحية التي أنشأها الشيخ عبد الحميد الفراهي الإصلاحي، الشيخ محمد أجمل الإصلاحي وغيره من العلماء المحققين. كان سيحضر لكنه لديه يعني ارتباط وكذا، وعدني إن شاء الله بزيارة أخرى لعلنا يوما نناقش هذا الكتاب لأنه مهم جدا، إمعان في أقسام القرآن، وهو الشيخ أيضا الذي أخرجه. طبعا الكتاب الشيخ عبد الحميد الفراهي كما تلاحظون يعني هذه الرسالة تعتبر مكتملة، لأن كتبه الأخرى للأسف غير مكتملة، وله تفسير لسورة العصر وسورة الكوثر وسورة الذاريات وعدد من السور، طبعا جمعت كلها. الحقيقة أنني كنت أريد أن أخرج أنا الكتاب لكنني تأخرت، فيعني جزاه الله خير الدكتور محمد أجمل قال لو سمحت، يبدو أننا بنتأخر خلنا نخرجه، فأخرجوه في دار القلم. وأيضا الحقيقة يعني نسخت كتابه، له كتاب ثمين جدا اسمه جمهرة البلاغة، نعم كتاب رائع جدا لا نظير له، وكنت سأخرجه أيضا لولا أنني تكاسلت، فبعد يعني أعطيته الدكتور قلت يعني يبدو أني سأتأخر عليكم. فكتب الشيخ عبد الحميد كتب ثمينة، تختلف معه وتتفق معه، لكن هذه طبيعة العلم. ولذلك رد عليه المعلمي في رسالة، في أحد رسائله رد على عبد الحميد الفراهي في تفسيره لسورة الفيل تقريبا، أيضا هو من ضمن مطبوعات، هو موجود التفسير هنا وموجود الرد عليه في كتاب المعلمي، لأن المعلمي لما كان عاش في الهند فتعرف على عبد الحميد الفراهي. ولذلك عبد الرحمن المعلمي ذكي، تلاحظون في نقاشاته وفي كتاباته، لأنه عاش فترة طويلة من عمره هناك في مدرسة علمية فيها إبداع. شوفوا من تلاميذ الفراهي هذا الرجل اللي هو سليمان الندوي، تقريبا هو من أقرانه ومن تلاميذه إلى حد ما، الشيخ العلامة سليمان الندوي كبير علماء الهند في عصره. هذا الرجل أيضا غير معروف لدينا في وسط طلاب العلم في المنطقة في الشرق هنا، وله هذا الكتاب الرسالة المحمدية محاضرات في السيرة النبوية، أتمنى أن يكون موضوع نقاشنا في إحدى الجلسات إن شاء الله. وله أيضا مثله اسم عن عائشة رضي الله عنها، كتاب ثمين جدا جدا. طبعا هذا الكتاب فيه استدلالات قرآنية نفيسة جدا، وأيضا في كتابه عن عائشة رضي الله عنها، وهو الذي عرف بالفراهي أول ما توفي، كتب عنه مقالة في ذكرها هنا في المقدمة، لاحظوها في صفحة 21 من الكتاب، ترجمة المؤلف بقلم العلامة السيد سليمان الندوي اللي هو هذا، نعم. وقال في المقدمة يقول: الدنيا دار العجائب، ومن أعجب عجائبها وقوع ما كنت تحذر منه وحدوث ما لم يخطر ببالك. بعثنا هذه الرسالة للطبع وصاحبها حي يرزق، فلم يمضي شهر حتى فوجئنا بموته وفجعنا بانخرام حياته، وكان رحمه الله آية من آيات الله في حدة الذهن وكثرة الفضل وسعة العلم ودماثة الخلق وسداد الرأي والزهد في الدنيا والرغبة في طلب مرضات الله. يتكلم عن الفراهي رحمه الله. فالكتاب قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ذكر الأدلة التي استنبطها هو بنفسه من التوراة، لأنه هو كان يتقن العبرية ويتقن اللغة الإنجليزية والعربية، أي نعم، فيعني أجاد أيما إجادة في بحثه لهذه القضايا، وأكيد والفارسي طبعا هذه تحصيل حاصل، صدقت، نعم. ولذلك يقول: فهذا كتاب من مقدمة نظام القرآن اللي هو هذا، أفردته لتعيين من قربه إبراهيم عليه السلام من ولده إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، وسميته مؤرخا الرأي الصحيح في من هو الذبيح. طبعا هذه طريقة حساب الجمل، يعني يقول أني ألفت عام 1331 هجرية، أيوه. لذلك يقول هنا الشيخ محمد أجمل يقول: وقد كتب يعني أرخ أرخ كتابه بهذه السنة تقريبا، أظن 31. قال: وسميته، والباعث على جعل هذه المسألة موضوعا لكتاب مفرد أموره. طبعا بعض الناس يقول يعني وش الجديد في موضوع أنك تقول اذبح إسماعيل أو إسحاق، كلهم أنبياء. طبعا هذا كلام جميل، لكن طبعا الناحية العلمية والتدقيق العلمي لا يقتضي غير ذلك، لأن كثير من المسائل لو أردت أنك تجري عليها هذه القاعدة ما بحثناها، نعم. لكن نحن نريد دائما في المسائل العلمية أننا نستدل وننظر في الدليل والحجة وجاهة الحجة. فهو يقول: أولا مكانتها العظمى في ملتنا، ملة الإسلامية، لأنه يرتبط بهذه بهذا الموضوع يرتبط به قضية النحر وقضية الأضاحي والمروة وقضايا مرتبطة بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. عندما تريد أنك تنزع هذه المكره، طبعا هذا أليست من مناقب إسماعيل هذه؟ طيب لماذا تأخذها وتعطيها إسحاق؟ طيب فأنت تزور التاريخ عندما تتهاون في مثل هذا. نعم. والأمر الثاني يقول هناك آيات قرآنية في القرآن الكريم يتوقف فهمها على هذه المسألة، تحرير هذه المسألة. والأمر الثالث أن اليهود لم يبالغوا في كتمان أمر مثل مبالغتهم في ذلك. ولذلك تلاحظون أنا هذا الشخص الوحيد الذي قرأت له في كتب التفسير استنبط هذا الاستنباط في المناسبة بين وضع آيات قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجاء بعدها إيش؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعين. حتى البقاعي في كتابه نظم الدرر ما اهتدى لهذه المناسبة، وإنما الذي ذكره هو قال لعل لأنهم كتموا هذا الموضوع كتمانا شديدا. فيقول هذه شو اسمه الأسباب التي جعلتني أفرد هذا الكتاب أو هذا الموضوع بالنقاش. فهو استدل من التوراة ب 13 دليل، واستدل من القرآن ب 13 دليل، صح؟
عمر
أيوة. يقول هذا عمر إسماعيل عندما
بلغ
يعني كانت حادثة الذبح أيوة. واستدل بعد ذلك بالروايات المختلفة، ولعلكم لاحظتم الأدب الجم الذي كان في نقاشه والهدوء الشديد في جدله. وأنا أشوف هذا من الكتب المهمة التي يعني تعين الباحث وطالب العلم على الموضوعية، الموضوعية في النقاش. فلا إذا انتصرت لموضوع أنت مقتنع به لا تبالغ مبالغة، بس يمكن الجوال ما يقبل. جوال يقبل ها؟ جزاك الله خير يا شيخ يحيى، حتى اللي أعطيتني استفدت منه كثيرا، الله يتقبل منك. نحن نريد في هذا المجلس الآن، طبعا بعض الإخوة يقول لا تكررون الكتاب، الكتاب خلاص قرأناه، من الذي بعد ذلك؟ وأنا أتفق معه في هذا فعلا، ولذلك نحن نقول الكتاب نحن قرأناه فعلا، ونريد في هذا اللقاء أننا نستمع إلى ما لديكم. كنا خططنا أننا ننقسم إلى فريقين، وفريق يتبنى رأي أنه إسماعيل، وفريق يتبنى أنه إسحاق. لكن لعل الذي يقرأ كتاب الفراهي يعني يزهد في الذين يقولون أنه إسحاق، لأنه يعني استقصى الأدلة حتى المناسبات حتى الأشياء البسيطة، وبعضها أدلة واضحة أشبه ما تكون بالنص، وبعضها يعني فيها يعني وجاهة ولكنها ليست قاطعة على كل حال، أي أو يتوقف. نعم. فالأمر الآن إليكم أيها الإخوة، هل ترون الآن أحد منكم لديه تعليق في هذا؟ أول شيء نسمع منك ماجد، في هل ترى أن الوجاهة أو الأدلة التي استدل بها على أنه إسحاق وجيهة برأيك؟
نعم. لا هي بالناحية وجيهة، لكن قلت إذا بغيت مناظرة يعني أيوة. استجلب بعض الأدلة للفريق المخالف.
جيد.
فلعل فيه نظر برضو الشيخ فيصل، ممكن عنده بعض الأشياء والنقودات.
طيب جميل. يلا نسمع من فيصل، تفضل يا فيصل.
الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. رحم الله الشيخ وحفظ الله الشيخ. يعني الشيخ عبد الرحمن حفظه الله في كل كتاب يضعنا أمام امتحان، يعني وينكشف الحل حق الامتحان في بداية الحلقة التالية من المجلس. فأنا أدخل الكتاب وأقول يعني ما الذي أراده الشيخ من قراءة هذا الكتاب، فاختياره لم يكن عبثا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسن المحاورة والتلقي والخلاف والجلد حتى على المسألة الصغيرة كان باينا في نفس هذا الكتاب. ولكن مما يثبت من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فاقتضى تخصيص كتاب الله بعدم الريب فيه بدخول الريب في أي كتاب سواه. فيعني بعض الملامح ملامح بسيطة جدا، وإن كان بعض أكثر ما رأيت اللي هو الإعجاب بكتاب الشيخ. ففي صفحة 67 أنا أذكر الملمح إذا ورد، لكن عندي صفحات هنا أذكرها إن شاء الله. في صفحة 67 ذكر الشيخ ملمح جميل اللي هو أنه في الاستدلال العاشر قال أنه لا أثر لملمح الذبح في شريعة اليهود. هذا من عبقرية الشيخ رحمه الله. فقال أنه الآن ملمح إسماعيل وجود إسماعيل ووجود ارتباط إسماعيل بالحج فهذا باين في التشريع ولعله هذا تابع للاستنباط من ذكره في الكتاب يكتمونه لما ذكر الآية. فهو وجد أنه وجود الذبح في الحج الذي هو من شريعة المسلمين متوافق أن يكون إسماعيل عليه السلام هو الذبيح. فهذا ملمح رائع جدا. يعني في صفحة 81
طبعا هذا استدلال بالواقع اللي نعيشه اليوم وين أثرها في اليهود ما لها.
في صفحة 81 في صفحة 80 ذكر المؤلف رحمه الله قال وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد بالنافلة هو يعقوب عليه السلام. نعم التعليق في صفحة 80 قال ذكر في الفقرة اللي قبلها قال وقد صرح القرآن بذلك حين قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. فذكر كلام الشيخ رحمه الله وأما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن المراد بالنافلة هو يعقوب عليه السلام خاصة لما توهم أن إسحاق عليه السلام كان إجابة لدعاء أبيه دون يعقوب عليه السلام. لكن الناظر إلى الوقف في قراءة ورش فيجد أن الوقف يعني يقتضي فهم آخر. فالله سبحانه وتعالى في قراءة ورش يقرأ ووهبنا له إسحاق ويكون وقف تام ويعقوب نافلة ويعقوب نافلة. فكان فيه اختصاص. فلا أدري من سبق إلى هذا، أسبق أهل التفسير إلى هذا المعنى فتبعهم أهل القراءة أم سبق أهل القراءة فتبعهم أهل التفسير؟
لا هو التفسير طبعا هو اللي أسبق دائما هم الوقف هو فرع عن المعنى لكن الجديد في كلامه هو في الأخير كمل اللي هو تسمية الولد نافلة.
نعم
فهذا ما هو صحيح ولم يتمتعنا
عبر أنهم يسمونه. لكن هذا يرد عليه بأن القرآن يسمي أشياء، أن القرآن يمكن أن يسمي أشياء حتى لو ما اعتادها العرب فجعله نافلة هبة.
طبعا نافلة هنا المقصود بها نافلة في اللغة معناها في اللغة وهو الزيادة
أيوة. فلا يتسق مع كون ابن الولد.
المفسرين قالوا أن النافلة من معانيها ولد الولد
اخترقوا معنى
اخترقوا معنى جديد من هذا الفهم الله.
ممتاز
جيد. قالوا أدخل المقلدون ذلك في كتب اللغة من غير سند من كلام العرب. هذا انا اعتبرها اضاءه. لا 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 اعتبرها اضاءه.
خليني اجي هنا. انا اجي هنا
اذكرها تفضيل.
نعم
اذكر هذا ان قضيه ان النافله هو ولد الولد ليس لغه مرويا عن العرب.
فذكر الشيخ ان في الرد على هذا ان النافله تسميه ولد الولد بالنافله ليس من كلام العرب فلا يعرف هذا في كلام العرب. في صفحه 87 ذكر الشيخ رحمه الله فقال مما إيراد ضعف القول قال أما القول بأن المراد ها هنا بالإثنين هو إبراهيم وإسحاق عليهم السلام فهو تأويل ضعيف لوجوه. وذكر من الوجوه الوجه الأول ألف قال قد فرغ من ذكر بركة إبراهيم عليه السلام بما سبق من قوله تعالى سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. فاستدل من الآيات أنه حينما تنتهي العبارة في السرد القرآني بكذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين أنه ينقطع الخبر عن ذلك النبي. ولكن من نفس كلام من نفس الآيات المذكورة فتجد في الآية التي تليها تماما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم فرد الضمير في شيعته على 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 نبي مذكور قبله. فهذا يرد على كلام المؤلف نفسه من إيراده. نعم لأنه هو قال أنه خلاص ينتهي الذكر لا يمكن وهبنا له إسحاق وباركنا عليه خلاص ينتهي. لكن لما ذكر الله سبحانه وتعالى في نفس إراده وإن من شيعته إلى إبراهيم فذهب حتى بعد انتهى الآيات ذكر الآيات وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. فهذا يقضي انتهاء الخبر عن نوح عليه السلام. لكن ورد في الآية التي تليه رجوع إلى نوح عليه السلام فقال إن من شيعته شيعة من ولم يذكر نبيه قبل نوح فهو من شيعة نوح. فلما جاء في الآية التي تليها اللي هو الآية التي ذكر فيها قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفس مبين فجعل اثنين مرتين وإذ ثبت أن المبشر به أولا غير المبشر الثاني والذبيح هو الأول وإسحاق هو الثاني ثبت ما ادعينا. ورد أنه يمكن أن يورد هذا على كلام المؤلف الفراهي رحمه الله. في صفحة 89 الجمع هو قال يعني ملمح جميل في هذا.
طبعا هذا الكلام اللي ذكر اقصد ان اختلاف المفسرين بسبب عودة الضمير
هذا من اسباب اختلاف المفسرين الكبيرة، وقد كتبت فيه بحوث عودة الضمير واثره في اختلاف المفسرين. فمثلا هنا قوله وان من شيعته لابراهيم، شيعته الضمير يعود على من؟ في قولان، منهم من يقول ان المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل ان المقصود به نوح كما في السياق نفسه. أيوة، ومنهم من يرجح أقرب مذكور كقاعدة مضطردة، ومنهم من يرجحها فقط عند الاختلاف. وفي ضمائر لا يمكن تعود لأقرب مذكور، مثلا في قوله يسمى لتؤمنوا بالله صح وتعزروه صح وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، لتؤمنوا بالله ورسوله عفوا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، هل يمكن وتسبحوه ترجع على رسول وهو أقرب مذكور؟
لا،
ما يمكن، فلا بد تفرق الضمائر. ايوه، فتقول
حسب السياق.
ايوه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه يعني الرسول، وتوقروه يعني الرسول، وتسبحوه يعني الله. فاذا المساله ليست مضطردة، لكنك تاخذ انت كل المواضع التي ورد فيها مثل هذا وتناقشها موضع موضع، والسياق هو الذي يحكم. فما ذكرته يعني هو وجيه، لكني انا ارى انها يعني قولك مرجوح حتى انت.
لا ترجح الشيخ ان محمد صلى الله عليه وسلم هو.
لا لا لا، هو طبعا يستدل، هو يقول ان هو الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر قصه
عاد الضمير وان من شيعته
قال سلام على ابراهيم انه من عبادنا المحسنين، عفوا كذلك انه من عبادنا المؤمنين، فيقول فرغ من ذكر ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم ذكر قصه نوح صح؟
اي
فرق
من قصة نوح،
من قصة نوح وشرع في قصة إبراهيم.
أيوة، وذكر ضمير يعود إلى نوح.
نعم.
أي جميل جميل. قال في الظاهر أنه بعد الفراغ عن قصة إبراهيم ختمها بالسلام عليه، ثم ذكر ما خص به ذريته. جميل. طيب تفضل. أيوة، خلنا نشوف غيرها.
طيب. في سؤال في صفحة 92. في صفحة 92 في سؤال. قال وذكر. في استكمال قال وتفصيل الإجمال أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر قومه هاجر قومه لم تكن هجرته إلا لأمر عظيم ديني كما جاء في القرآن. لا، هذا في صحة 93. أنا رجع الآية اللي قبلها. قال والثالث أن اليهود لم يقنعوا بإنكار هذا الشرف لإسماعيل عليه السلام، بل أدخلوا في التوراة أن إبراهيم عليه السلام أخرجه عن بيته مع أمه، وأنها كانت أمة لسارة عليها السلام، ومعاذ الإله أن تكون.
هنا هذه النقطة.
هذه استفهام. هذا استفهام إنه شائع. وفي قوله ومعاذ الإله أن تكونها، هل كل هذا المجمل أم أنه معاذ الإله أن تكون أن هاجر كانت أمة؟
كانت أمة.
ما وضح مذهبه في المسألة، أنها ما هي القصة الصحيحة عنه.
أيوة.
مع أن هذا حديث صحيح أنه ذهبت بسبب الغيرة.
أي
نعم
صحيح.
أيوة، حديث صحيح.
طيب يعني هنا في نقطة ما أخذ فعلا.
نعم صحيح.
نعم. وهذا ذكرناه في صفحة 95 اللي هو الملمح الربط بين إسماعيل عليه السلام ومناسك الحج. جميل. وفي صفحة 98 يعني ذكر هنا 98 تكلم على هو هذا في الاستدلال 13 بما جاء في القرآن على سبيل إبطال ما افترت اليهود في أمر إسماعيل، وهذا أيضا من جوامع الأدلة. طيب، قال في صفحة 90 ذكر أن الحجاج مع أهل الكتاب قال يعني إغفال ذكر إسحاق عليه السلام يقتضي تقليل الخلاف مع اليهود.
هذه وجوه من الحكمة في عدم ذكر إسماعيل،
في عدم ذكر تخصيص إسماعيل
تنصيص عليه.
أي تنصيص عليه، هذا يقلل. لكن هو هنا أرى أنه لا يتسق. قال لعله هنا قال لما ذكر قال أما الوجه هذا في الوجه الأول. قال فإنهم أبهموا مكان البيت، هنا تكلم على مكان البيت، فإنهم أبهموا مكان البيت الذي بناه إبراهيم، تكلم على اليهود نفسهم. قال فإنهم أبهموا مكان البيت الذي بناه إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام بمكة، وجعله مثابة للناس وموضع الحج. وفي التوراة أن إبراهيم عليه السلام سكن شرقي البيت الله، وأقام هناك مذبحا ودعا هناك. طيب، المراد أنه أن الله سبحانه وتعالى هنا وضح وخالفهم في كتابهم، فلو كان مقصدا لما أورد هنا. فهذا عدم، يعني أرى أنه عدم تساوق للكاتب مع فكرته، يعني يا إما يكون هنا إيضاح كله، أو يعني يقنع عن موضوع أنه لم يذكر إسحاق في هذا الشيء. وضحت الفكرة؟
لا. طبعا هو الآن الشيخ، أنا كما فهمت من الشيخ، يقول الآن الفراهي يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما لم يصرح بإسماعيل لم يرد أن يجابه اليهود الذين هو مكتوب منصوص في كتابهم المحرف على أنه إسحاق. أيوة، فعندما يقول أن الذبيح إسماعيل وينص عليه، معناته أنك أعلنتها عداوة، فهم سيتمسكون بما هو مكتوب عندهم ويرفضون ما جاءت به. فالله سبحانه وتعالى لم يصرح بهذا، وإنما جاء به بتلميح هو كالتصريح، فترك بينه وبينهم مجال للنقاش وكذا. فيصل يقول الآن لو كان هذا الكلام صحيحا، لماذا جابههم إذن بغيرها من الحقائق وأبطل كلامهم وأخبرهم أن الذي بنى الموت هو إسماعيل ليس إسحاق؟ وبالمناسبة طبعا هو ليس بالضرورة، هو ليس بالضرورة أنه لا يصحح أخطائهم في كل مكان، لكن يقول في مواضع ما فيها مجال للمناقشة، هذه صريحة، وفي مواضع لا في مجال، أي في مجال. ولذلك الآن بالمناسبة، يعني لو تشوفون أنتم في الكتاب المقدس عند اليهود، وعندهم تفاسير، هم عندهم كتب تفسير أيضا للتوراة، ففي واحد من كتب التفسير اسمها التفسير أو الجغرافي للكتاب المقدس، راسمين خرائط ل يعني تاريخ بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، من ضمنها خريطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ليس فيها أبدا أي ذكر للكعبة، ولا كل خريطة أنها من العراق إلى مصر إلى فلسطين بس، أما أنه جاء إلى مكة ما فيه أبدا. وهذا طبعا خطأ كبير في تاريخ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو الذي بنى الكعبة، والذي بنى، هم ينكرون تماما أنه جاء إلى هذه المنطقة،
تحريف متعمد يعني.
متعمد، لأنهم يريدون يسحبون الموضوع كله لإسحاق هناك.
وادي مكة ومروة برضه،
بالضبط،
ومروة اللي ذكرها في الكتاب،
ومروة المروة نعم. سليمان بيضبط معنا البريسكوب هذا، طبيعة أنه يمشي أي كلام. فيعني فعلا ما أخذ أو عفوا يعني استدلالات الفراهي فيها ذكاء حقيقة وفيها إبداع، يعني أنا عنده زوايا كثيرة هو انفرد بها، وزوايا لا والله سبقه فيها ابن العربي، وسبقه فيها ابن تيمية وابن القيم. وذلك أنا أرسلت لكم في المجموعة وفي القناة كلام ابن تيمية كاملا، يعني من كتبه مجمع، لأنه هو الناس يستدلون أحيانا بكلام ابن القيم في زاد المعاد وهو مختصر جدا. ابن القيم نفسه يقول وقد يعني أبطلته من 20 وجها، ولكن غير موجود في زاد المعاد، هذا ذكر بعض فقط. أيوة، لكن كلام ابن العربي في هذا الكتاب لا، يعني أنا أعتبره يعني إبداع صراحة. ابن العربي منظم جدا، وهو من العلماء المنظمين في الكتابة، لاحظت كتابة أحكام القرآن كيف بناء على المسائل، في 4 مسائل في 5 مسائل، يصير على هذا المنهج المرتب يعني. نعم، أيوة. بقي لديك شيء يا شيخ فيصل؟
أنا في ملحوظة في صفحة 81 وأنا أذكرها وأفرها للأخ ماجد للاختصاص عن ذكر إسماعيل، عن اسم إسماعيل عليه السلام.
طيب، ممتاز.
للاختصاص، وفي شيء يعني سرني إن وافقت فيه المؤلف، إنه كنت أتأمل في لما قال الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام أنه كان صادق الوعد.
حلو.
فوجدت أنه أوردها، فأنه لما قال أنه كان صادق الوعد، فذكر أنه قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهذا وكل من الصابرين. نعم، هذا
تساوي. ولكن هذا يعني هذا الدليل دليلا عجبني طبعا، هو قد دليل ابن تيمية بالمناسبة. نعم، ابن تيمية ذكره، وذكره أيضا ابن عربي قبل ابن تيمية، وقال إنه قد وصف إبراهيم، عفوا إسماعيل، بأنه صابر وبأنه حليم. لكن بكل بساطة الذين يعارضون هذا الرأي يقولون طيب عادي ما في مشكلة، يوصف الإنسان بأنه صادق وبأنه حليم وبأنه عليم، وش الفرق؟ وإسماعيل عليم وصادق وحليم، وإسحاق عليم وصادق وحليم، وش عندك؟ وأنا أنت لا تستطيع أن تنكر فعلا يعني إسحاق كان حليما وكان صادقا وكان، أيوة، لكن هذا النظر اللي يحاول دائما أنه يعني يشغب على الخصم. أي نعم، يقول عادي. طيب يعني أنت تنكر أن إسحاق كان حليم؟ لا ما أنكر، لأن حليم ونص. أي نعم، لكن أنا نقصد نحن في سياقات القرآنية، وخاصة يا شباب اللفظ القرآني نحن نؤمن بأن كل شيء فيه مقصود، وعلى غير إذا كنت لا تؤمن بهذا معناتها كل أدلتك التي ستبنيها عليها غير. يعني مثلا هل ترتيب الآيات ترتيب توقيفي بهذه الطريقة؟ نحن نقول نعم بدون خلاف، صح؟ وبناء على ذلك نحن نناقش تراتب يعني المناسبة بين الآيات. السور هل ترتيبها توقيفي أو اجتهادي؟ في نقاش، صح؟ أي نعم نعم، وأنا أتفق معه في هذا، أتفق معه في أن ترتيب السور هو توقيفي أيضا، نعم، لكن بعضهم يرى أنه اجتهادي، ولذلك لا يرى جدوى البحث في مناسبات بين السور. كيف تبحث في مناسبات بين السور وهي غير توقيفية اجتهادية؟ وهذا الرأي يختاره ابن عاشور وينصره، ذلك يرى بأن البحث في المناسبات بين السور. فأنا أقصد أنك في الاستدلالات الآن نحن عندما نقول والله لماذا وصف إبراهيم إسماعيل بأنه صادق الوعد وبأنه حليم، وما علاقة هذه الصفات بهذا الموقف الذي وقع له، صح؟ نحن نرى أنها علاقة قوية، نعم علاقة قوية، وأنها مختارة بعناية هذه الأوصاف بالذات لهذا الشخص. أما إذا أردت أنك تشغب وتقول طيب كل الأنبياء حلماء وكلهم علماء يعني أنت فخلاص بهذه الطريقة تقول لا كلامك صحيح، خلاص يعني هذا الدليل فعلا لا نستطيع أن نلزم به من يعتقد هذا يعني. طيب تفضل يا شيخ ماجد. طيب اللي عنده أي مداخلة يا شباب فليتفضل، نحن جئنا للنقاش والاستفادة من بعضنا البعض. عندك يا شيخ مهند؟ يلا خلاص. طيب تفضل يا ماجد ونرجع القول.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب حقيقة يعني إضافة جديدة ومؤلف، الآن أنا مصر إن شاء الله أني أطلع على كل مؤلفات خصوصا نظم التفسير. الإضافة الجديدة شخصيا لأني كنت الشيخ في حسابه في تويتر قبل أشهر أعلن محاضرة دكتور عبد العزيز الحربي أي على الذبيح، وكانت ساعة كاملة، وكنت فاضي ذاك الوقت يوم سوى رتويت وشفتها كاملة، فكان فيها الرأي تقريبا نفس الكلام إلا الإضافات اللي تختص بها الفراهي وهي المامه بالتوراة وبالمباحث التاريخية المختصة بهذا الموضوع. فكان أقوى إضافة لي اللي قطعت يعني الشك باليقين أنه هو عقيدة القرابين أصلا عندهم، وأنه لا يقدم إلى البكر، هذه كانت يعني فاصلة في الموضوع، لأنه هم يعترفون أن إسماعيل هو البكر، وأظهر أيضا التلاعب في النص أنهم قالوا وحيدك وهي أصلا بكرك، وحتى لو كان وحيدك فهو كان وحيده أصلا يعني. وأيضا التاريخ، إظهار تاريخ إسحاق عليه السلام أنه مستحيل يكون في ذاك الوقت يعني كان موجود. وكان زي ما قلت الشيخ أنه فكرة المناظرة، يعني لو أراد أحد أن يشغب فمثل التشغيبات اللي ذكرتها اللي هو النبي هذا حليم وهذا إسحاق، ولكن أيضا ممكن يضاف تشغيب أن التوراة محرف، فلماذا يعني استدلت أنت به ليه ما يكون هو برضو محرف؟ فهذا برضو يمكن، لكن أكيد له ردود. أيضا التاريخ وإشكالية الاستشهاد به، أحيانا تعرف بعض المرويات التاريخية قد يكون فيها يعني عدم دقة أو عدم صحة. جزاك الله خير. هذه هي المواضيع اللي شفت يعني ممكن أن يتم التشغيب فيها. في الإضافة اللي ذكرها الدكتور المهندس فيصل على موضوع إسحاق، قال لو تذكر مناسبة التسمية، وهذا من كتاب إعجاز القرآن اللي نسوي على سلسلة في السناب. في كتاب من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن لمحمود رؤوف أبو سعد أو أبو سعد الظاهر، ذكر عن اسم إسحاق أنه يعني هو هذا يذكر أنه كيف التناسب وتوضيح الاسم في القرآن نفسه، وعده إعجازا طبعا مع لفظ الإعجاز فيه إشكال أيضا لكن نتجاوز الموضوع. فيقول أن إسحاق باللغة العبرية معناها الضاحك أو الضحاك، وهي من الجذر العبري صحقة يسحاق. فيقول انظر المناسب، فضحكت فبشرناها بإسحاق، أي بما أنك ضحكتي هذا ولد يسمى هو ضاحك، فهذا من المناسبة الجميلة ذكرها، وفعلا اسم إسحاق عبريا بهذا المعنى. وأما إسماعيل وهو واضح للملم باللغة أن اسم يسمعيل إيل هو اسم الله في العبرية أو من أسماء الله، وأيضا في العربي الظاهر إل لا يخرج من إل كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيكون معنى اسم إسماعيل سمع الله أو سمع الله دعائي، إن ربي لسميع الدعاء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فهذه مناسبة تسميته بإسماعيل أنه يعني استجابة الله لدعاه لما قال ربي هب لي من الصالحين. هذا ما كان لدي يعني في الموضوع باختصار، وإذا كان أي واحد عنده إضافة فيتفضل.
عندك إضافة شيء؟ من منكم يا شباب أحد عنده وجهة نظر في الكتاب، شيء إضافة شيء؟
أنا حقيقة استغربت كلام الشيخ عبد الحميد، فإنه ما اطلع على رسالة القاضي ابن عربي، رغم أنه يعني من يعني رغم أنه موجود يعني من ربما أنه من عهده، فأنا استغربت أنه قال أيضا لكن لم نطلع عليهما، يعني رسالة القاضي وكذلك يعني عالم آخر، ما وجه يعني
مخطوط وبعيد في بلاد الأندلس وين عن الشيخ، الشيخ في الهند،
بس أنه شيخ الآن يعني له طبع حديثة الآن يعني يعني كتاب القاضي أو القاضي ابن عربي
أبدا ما طبع إلا قبل أشوفها يعني قبل سنة أظن وكذا، 1428 طبع حديث الطبع، وحتى ما وجدت الرسالة نفسها لعلمكم، لكن الذي وجد هو رسالة واحد ينقلها، واحد من العلماء اسمه إيش اسمه كتاب له اسمه الدر المنظم في المولد المعظم ل اسمه شو اسمه هذا خلي عندك ما عالم نسيت اسمه والله، ولا كتاب نفسه كتاب الشيخ ابن عربي مفقود يعني، لكن هذه من مزايا الناقلين مثل السيوطي وغيره، اسمه ايش الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي المراكشي، والله ما ادري يبغى له تبحث، لكنه احد العلماء نقل هذه الرساله قال وخير من تكلم فيها والشيخ ابو بكر العربي، وقد كتب فيها رساله قال فيها ونقلها كامله، فهذا الاخ جزاه الله خير ولما وجدها نقلها شفهي، ونعم يعني من تاليفه، القائل هو ابو العباس العزفي، نعم اللي نقل الرسالة أبو العباس العزفي مؤلف الدر المنظم في المولد المعظم، نعم. فالكتاب حق ابن العربي فعلا مفقود لكنه وجد في كتاب ثاني، فأحقق على هذا. تفضل يا شيخنا. والله أنها شغلة دي، يبغى أن واحد منا دائم يجلس هناك وينقلها، وهذا أحمد كان يقوم بهذا لكن يبدو أنه نعم 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 أبو بكر الإشبيلي الغرناطي عفوا الإشنيد هذاك الصوفي الخبيث ذاك ابن عربي، هذا ابن العربي.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هي ملاحظات، هي ملاحظة وتسجيل يعني إعجاب في أولا في منهج الشيخ في البحث، الحقيقة أن منهج الشيخ في البحث يؤسس لكيف يمكن أن يبحث طالب العلم مسألة يرى أنها قد قتلت بحثا أصلا، يعني حقيقة لما يسمع إنسان أن هناك مثل ما قال ماجد محاضرة وهذا تقول ما الجديد الذي سيأتي به المتحدث، لكن لما يعني يبحث الإنسان ويتعمق في الأدوات التي من المفترض يعني لمناسبة هذه المسألة أن تبحث فيها حقيقة تجد فعلا أنك ستأتي بجديد. اطلاعي قبل كلام الفراهي كان محدود، مع أن كان الكتاب هو عبارة عن قصص الأنبياء في التوراة والإنجيل الشيخ عمر الأشقر، المفترض أن بحث الأشقر يكون أكثر تعمقا من كلام الفراهي لأنه هي تخصصي في موضوع التوراة والإنجيل، لكن مع هذا الفراهي أتى بكلام يعني أفضل بكثير مما أتى بعمر الأشقر، مع يعني توافقوا في أمور لكن بزيادات كثيرة عند الفراهي لم يأتي بها. نعم. نعم نعم ذكر نعم. ومن المسائل كذلك الشيخ مميز جدا يعني، ولما قرأت له الحقيقة أنه فيه نفس تيمي في الاستدلال بالعمومات والأحوال. كثير من يتكلم في هذه المسألة يتكلم بالأدلة التفصيلية، يأتي يعني لما يتكلم مثلا في أدلة القرآن يأتي بآيات هود بآيات كذا الذاريات بآيات كذا، ويبدأ يبحث هذه المسألة تفصيليا فقط، لكن لا ينظر العمومات. لكن لما تكلم عن مسألة أمة الإسلام وإسماعيل والذبح وكيف أن علاقة إسماعيل بمكة وأن إسماعيل كان يسكن في كذا وكذا، يعني هذه الاستدلالات العامة بعض الناس ينظر لها أنها يعني تضعف أو أنها ليست يعني ذات دلالة قوية، لكنها في الحقيقة أنها إضافة للدلالات التفصيلية تكاد تقطع النزاع. فيه ملاحظة يعني تمنيت أن الشيخ في بداية الكلام يعني ذكرها ولم يتجاوزها، هي مسألة النص على مكان على مكان سكن إبراهيم، وذكرها ذكرا ولم يذكر مصدرها كنص من التوراة، لكن ذكرها ذكرا وقال لتكن منك على فهم ثم بدأ. فلو ذكرها أظن أنها كانت يعني أفضل وقاطع لكل أمر.
فقط تساءل عن الحديث، ذكر حديث أنا ابن الذبيحين، وذكر أنه قال أن ابن الذبيحين ذكر ابن كثير وذكر ابن جرير أنه ضعيف وكذا، لكن لم يدخل في شدة ضعفه أو هل هو موضوع أو غير موضوع. فإذا كان ضعيف أو ليس بشديد الضعف قد يستأنس به، قد يستدل به.
صدقت. هل هو شديد الضعف؟
شديد الضعف
يعني نعم، يعني ابن حجر وكل يعني كل الأحاديث التي وردت في الذبيح غير صحيح. نعم. والحديث الوحيد الذي يعني اللي هو حديث الكبش، رأس الكبش.
نعم.
نعم ذكره ابن حجر العسقلاني، قال وقد خرجته في كتابي الخلعيات، تكلم عنه وعن سانيده وأنه صحيح.
شيخ غير صحيحة يعني كذوبة ولا ضعيفة؟
إيه لا ضعيفة، شديدة الضعف لا يحتج بها.
لأنه تعرف منهج الاحتجاج بالأخبار التاريخية يقول الأشياء ضعيفة.
يعني لو كان هذا صح ولو كان مقبول لقطع النزاع.
لا بس مو تعرف اللي تشددوا في الخبر.
إيه لا. إيه أنا ابن الذبيحين.
هو يقصد سائل التفسير وتساهل فيه.
إيه لا لا ليست. لا هذا الحديث يعني غير صحيح، لو صح عند أي فئة منهم لكان حجة قاطعة في محل النزاع.
يعني للاستئناس في بعض الأحاديث يأخذونها الاستئناس قد
أي طبعا مع أدلتنا هذه كلها هي تصلح طبعا، لكن طبعا الذين يعارضون يقولون لا ما
نقبلها
ما نقبل.
في نقطة أخرى في
لأن فيه واحد معارض لها في قصة سعيد بن المسيب عندما قال من هو يعني أكرم الناس، قال هو يوسف بن يوسف الصديق ابن يعقوب كذا ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. أيوة فهذا أيضا معارضة تلقاها.
في نقطة ذكرها قال مسألة استقبال الجنوب عند النصارى واليهود، قال أنهم يستقبلون الجنوب في القرابين، يعني في القداس الأقدس عندهم يستقبلون بقرابينهم إلى الجنوب، فقال هذه فيها حكمة وهم لم يجتهدوا في البحث في هذه الحكمة، كأنهم يتغاضون عنها يعرضون عنها.
نعم صدق.
حتى لا يكون عليهم دليل أو
أنهم يتجهون إلى الكعبة
تقديس لمكة أو قربان مكة.
صحيح أحسن. طبعا في الحقيقة فيه مسألة أنا كنت من وأنا يوم بدأنا فكرة نادي التفسير أهدف إلى مسألة أننا لا ندرس أو لا نناقش في اللقاء إلا بحوث فيها إضافة، وربما يكون فيها شيء من الغرابة والإثارة، وإلا لو أردنا أن نناقش يا شيخ محمد الكتب الدراسية والكتب فهي كثيرة. أيوة لكن يكفينا في هذا المجلس أننا نسبب يعني نثير مشاكل علمية، نثير مشاكل علمية تدفع القارئ إلى البحث وإلى التساؤل. ولو شئت في هذا اللقاء لا، لكن طبعا هو صديق وعزيز وباحث متميز يتبنى أن الذبيح هو إسحاق بأدلة لم يذكرها أي واحد من هؤلاء كله. نعم ولكنني لا أريد أني أصرف البحث في ميدان آخر، وأتركها لكم في جلسة أخرى ممكن أني آتي ببعض بحوثها المثيرة للنقاش وأحضر، يعني لأن فعلا البحث العلمي هو يعني المعلومة بنت البحث كما يقولون. أي نعم لكن الأدلة التي أوردوها الفراهي وابن العربي وابن القيم وابن تيمية والقرافي وحتى صاحب حاشية رد المحتار اللي هو ابن عابدين يرى أن هذه المسألة مما لا يترتب عليها عمل ولا ثمرة لها، أنك تقول من هو الذبيح من أبناء إبراهيم أو من كذا أو من إلى آخر، يعني أسئلة لا ينبني عليها عمل. لكن الفراهي حقيقة في كلامي في المقدمة أنا عندي أكثر إقناعا أن هذه المسألة مهمة وأن التساهل فيها غير صحيح وليست، والباب العلم لا يقال فيه هذا، يقال فيها هذه مسألة قليلة النيل طويلة الذيل زي كذا، لا، وإنما يعني يبحث فيها بالأدلة والنظر، وبعدين كلها يعني من آيات قرآنية. ثم الأمر الثاني اللي ذكرها ابن الفراهي وأنا صراحة أعجبت بها غاية الإعجاب يرحمك الله، وله بالمناسبة له كتابين ما ذكرتهم لكم، كتاب اسمه التكميل في أصول التأويل، كتاب رائع في أصول التفسير لكنه لم يكمله، وله كتاب آخر اسمه القائد إلى معرفة العقائد، والمعلمي نفس العنوان، نعم، وأنا متأكد أنه تأثر هو بالمعلمي، المعلمي تأثر به لأنه سبقه، لكن له فيه كلام لا نظير له من كلام العلماء، ويقول فيه، طبعا هو رجل كما قلت لكم، تقول من هو اللي قال أن فيه نفس تيمي؟ أيوة نعم، هو متأثر جدا وهو محب لابن تيمية، ويقول أن ابن تيمية قد بالغ في كتابه الرد على المنطقيين، فإن ابن تيمية رجل بارع في هدم أصول المخالفين، وقال إنه قد استطاع أن يهدم قصر الفلاسفة ولكنه لم يستطع أن يبني قصرا بديلا نأوي إليه، يقول الفراهي، وأنا أستعين بالله في محاولة لبناء هذا القصر، أي نعم، في كتاب القائد لعلى عيون العقائد. فهو كان عنده هذا الهم العلمي أنه يبني بديل أصول بديلة. هل لاحظتم جودة كلامه والمختصر جدا في قوله ما الأصول التي ينبغي على الباحث أن يراعيها عند البحث في التوراة؟ والله يا هذه الأربعة الأصول في تصوري لو خصص لها محاضرة علمية يعني نناقشها لكانت جديرة بذلك. وأيضا ذكر كلاما في غاية الروعة في منهج القرآن في القصص، صح؟ نعم، صفحة 77 أيضا، بعض الأصول للتدبر في قصص القرآن وحججه، أيضا هذه الأصول في صفحة ونص جديرة بالنقاش والاستفادة منها. ونحن أحوج ما نكون يا شباب إلى قراءة كلام العلماء المؤصلين اللي يضيف لك، والله واحد يعطيك قاعدة أو يصحح لك مسألة في قاعدة، أن أفضل من الكتب المكررة اللي غلبت على أيوة التأليف المعاصر، هذا تلقى عنده 700 صفحة 600 صفحة ما تخرج منها بشيء جديد، لكن عندما الشيخ مختصر وأيضا أسلوبه مركز. أيضا أصول، يقول أصول للنظر في صحف اليهود، وذكرت لكم ولعلي أذكر لكم هنا في المقدم في الجروب، استريح يا علي أحمد، في مسألة يا شباب اللي هي النقل من التوراة. الآن بعضهم يعني يعيب الفراهي يقول أنت الآن تستدل بالتوراة وهي محرف، وش الفائدة؟ هذا كلام غير علمي، لأنه ليس كل ما فيها محرف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدعاها في مواقف وقل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، صح؟ ولكن الباحث المدقق يستطيع أن يميز الصواب فيها، يعني مثلا ما وافق فيها القرآن كيف نقول أنه محرف؟ موافق للقرآن وموافق للصواب. فهو ذكر هذه الأصول ويقول الأول لا يعتمد على ما وافق هواهم، هذه جميلة، وتصريحهم به ليس بشيء، مثل إسحاق هنا أنهم ذكروا اسم إسحاق ذكروا بالنص، وقال من بدل وحرف فربما يخلط الحق بالباطل، بأنه يغيرها هنا وها هنا. لكن لاحظوا يا شباب حتى في مسألة أخرى، مسألة البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، هذه قضية طبعا بالنسبة لهم مفصلية، حرفوها تحريف بالغ، لكنهم لم يستطيعوا أن يلغوا كل يعني تعفية آثار التحريف، ما يستطيعونها سبحان الله، فتجد أنه ترك نصا يدل دلالة رهيبة على محمد وما انتبه له هو. أيوة. ثم الأمر الثاني أن الذين قاموا بتحريف التوراة ليسوا يعني أشخاص محددين وانتهى، لا، وإنما هم يتوارثون التحريف كما يتوارث علماء المسلمين الإيضاح والتبيين. نعم، يعني علماء المسلمين كلهم يعني يحرصون على الإيضاح والكشف والبيان وتقريب الحقائق، وهم بالعكس يتبارون في تحريف، وكل واحد منهم له جهد، يمكن لو جمعت جهود العلماء اليهود في التحريف تخرج برسائل. يعني ما هو الشيء الذي أضافه، ما هو الشيء اللي حرفه، يعني هذا أبدع في تحريف كذا وفي قصة. أيوة نعم. الثالثة قال الأمر الحق يجمع حوله حقائق أخرى، وهذه حقيقة صح، لكنه يحتاج إلى واحد ذكي في البحث. ولذلك شوفوا كل الذين ما أنا أعتبرهم من أذكياء العلماء المسلمين الذين استطاعوا كشف هذه الحقيقة بهذه الطريقة، وهو منهم هذا الرجل صراحة، ابن العربي وابن تيمية، ها نعم. ولذلك حتى ابن تيمية عندما قال وأصل هذا هو ما أخذ عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب وأصل هذا أخذ عن أهل الكتاب ثم تناقله العلماء. وبعدين حتى كلام الفراهي حقيقة في كلام عن الطبري والله أعجبني جدا، عندما قال دليل أن الطبري رحمه الله وأن علماء المسلمين لا يتحيزون لرأي، نعم، أن الطبري لما ظهرت له أدلة يراها هو وجيها تبنى الرأي الذي يقول بأنه إسحاق، وقال والله أعلم أيهما كان، فكلاهما نبيان يعني عليهم الصلاة والسلام. فيقول تبني الطبري لهذا الموقف دليل على أن علماء المسلمين ليس عندهم تحيز، متجرد للبحث العلمي، مع أننا نختلف معه في النتيجة. وأنا أعتبر هذا ملحظ في غاية الجودة حقيقة من الشيخ الفراهي والإنصاف. أي والله، يعني مع أن الذين جاءوا بعد الطبري كلهم يعني يجادلون بحججه، حتى بعض المعاصرين يقول الطبري، فإذا قيل له طيب الطبري ليس يعني معصوما، قال سبحان الله الإمام الطبري الذي قال فيه العلماء أنه هذا ليس دليل، هذا ليس دليل، أنتم يعني خبراء في صناعة الحوار، أن هذا تشغيب، هذا هو على العين والرأس، لكن نحن نتحدث عن دليل. فهذا هو يعني
هل نقله لابن كثير
أيضا رائع.
ابن كثير يقول أن كل المرويات والأقوال كلها مستندها لمن؟
لأهل الكتاب،
لأهل الكتاب، وحدد كعب
الأحبار. أحسنت، كعب الأحبار، صدقت، نعم صدقت.
فكان يقول دخل من كعب الأحبار،
نعم
هذه الفكرة.
ولذلك أيضا نقل كلاما جميلا وقال وخير من تحدث عن هذا من العلماء أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء سأله تلميذه الأصمعي، قال يا أبا عمرو من هو الذبيح من أبناء إسماعيل، من أبناء إبراهيم؟ فقال سبحان الله يا أصمعي، وأين كان إسحاق وأين كان إسماعيل؟ يعني يقول أن إسماعيل هو الذي عاش في مكة وعاش في المنطقة، وهذه وقعت هنا هذه القصة، وأما إسحاق فلم يعش هنا. طبعا الرأي الآخر الذي ذكرته لكم يتبنى أن إسحاق لم يكن هناك في 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 الشام، وإنما عاش في 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 حول مكة وليس بعيدا عنها. نعم في قصة طويلة. أيضا لاحظوا في قصة محمد بن كعب القرضي عندما كان في مجلس من؟ في مجلس عمر بن عبد العزيز، أظنه كان في مجلس عمر، عندما قال له أي من هو الذبيح من أبناء إبراهيم، عمر بن عبد العزيز، وحتى عمر بن عبد العزيز أنه يقول هذا هو، يقول حدثنا ابن حميد عن محمد بن كعب القرضي صفحة 112 أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال له عمر إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، يعني يقول الله الموضوع هذا ما عادي، يعني ما أذكر أني جلست يعني ناقشت فيه بدقة يعني، وإني لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم فحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علماء اليهود، فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك، فقال محمد بن الكعب بن كعب بن القرضي وأنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر أي ابن إبراهيم عليه السلام أمر بذبحه؟ ولاحظوا يا شباب أننا من أول القصة نقول الذبيح الذبيح، هو ما كان ذبيح صح؟ لكنه كاد أن يكون ذبيح صح؟ فنحن ولذلك من تسمية الشيء بما كاد أن يكون، حتى هو ما كان ذبيح أبدا ولا إسحاق، لكنه كاد أن يكون ذبيح وسمي ذبيح. ولذلك شوفوا تسمية العربية بأدنى ملابسة يسمون الشيء. ولذلك يقول الشاعر يقول إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة، قالوا من هو كوكب الخرقاء؟ ما في حاجة في كتب في الكواكب اسمه كوكب الخرقاء، فقالوا سماه باسم زوجته كانت تنسج الصوف على هذا ضوء القمر، فسمى القمر كوكب الخرقاء، يعني نسبه إلى هذه الزوجة، أي راية النسيج هذا، فنسبه إليها لأدنى ملابسة. قال فسأله قال الرجل فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين هو الذبيح وإن اليهود لتعلم بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه بصبره على ما أمر به فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم هذا ذكره الطبري هذا الطبري في تاريخه نعم في تاريخه أيضا يقول الطبري في تفسيره في آخره قال فالله أعلم أيهما كان كل قد كان طاهرا طيبا مطيعا لربه نعم هذا كلام ابن جرير أيضا تذكرون أنه ذكر كلاما جميلا لابن كثير في تعليقه على استدلالات ابن جرير وقال وقد استدل باستدلالات ضعيفة وليست بلازمة لأن استدلالات ابن جرير وش هي؟ يقول أنه لم يصرح في القرآن الكريم بالبشارة بأحد إلا بإسحاق ما في في القرآن فبشرناه بإسماعيل أبدا وإنما فبشرناه بإسحاق فبشرناه بإسحاق صح؟ قال خلاص إذن ما صرح به نحمل عليه ما لم يصرح به المقدمة الأولى صحيحة المقدمة الثانية غير صحيحة بس فالطبري أنا استغربت حقيقة من يعني استدلاله بهذا مع أن رجل واسع المعرفة والاطلاع والرواية وقد ذكر هذا لكن واضح من كلامه وتعليقه على نفس الرواية في تاريخه أنه متردد فالله أعلم أيهما كان والسيوطي كان يرجح أنه إسحاق فلما اطلع على كلام ابن تيمية قال وأنا أتوقف والله هي هو التفسير الظاهر أنها التفسير طبعا التفسير نصره باستدلاله استدلالات قوية أيضا القرطبي هو القرطبي رحمه الله بالمناسبة القرطبي تراه مفسر ممتاز جدا ولكنه يغلب عليه النقل ترى ولو علمتم كيف ألف تفسيره لما استغربتم كيف كان يؤلف تفسيره القرطبي قرر أن يسوي تفسير وهو صديقها العزيز دائما والمقرب ودائما الذي يذهب ويأتي معه القرافي صاحب كتاب الفروق ولكن القرطبي جاء هاربا من الأندلس أيوة. فلما وصل إلى مصر ما كان عنده مكتبة فكان ماذا يصنع وهو يؤلف كتبه يذهب إلى المكتبات ليست التي تقرأ للقراءة العامة لا الكتب التي تبيع زي مكتبة الرشد والعبيكان وأنا أعرف بعض الزملاء من مثله لا يذهب إلى المكتبات التي يقرأ فيها ويسمح فيها بالقراءة لا يروح العبيكان ويروح يبحث هناك يبحث في العبيكان ويجلس ينقل منها فالباع يعني يقول يا أخي أنت تشتري الكتاب ولا هنا فالشاهد أن القرطبي كان يصنع هذا الصنع يأخذ الكتب من عند الوراقين ولا يشتريها ولكن معه دفاتر ينقل منها ينقل 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 ويضعها في تفسيره أي نعم فسر كتاب تفسيره بهذه الطريقة التي أنا أعتبرها متعبة وأعتبرها ما فيها تركيز ولا فيها يعني راحة أنك تنقل وأنت مرتاح وكذا في كتبك وتنظر فيها وتعود النظر وكذا ولذلك القرطبي هو الذي قال أن يعني عليه أكثر العلماء القول بأنه إسحاق فالكلمة التي قال القرطبي أوهمت في هذا نعم والصحيح أن رأي الجمهور أنه إسماعيل وليس إسحاق نعم عندما تجمع خاصة المحققين شوف أنا جمعت لكم في الورقة اللي القرافي مع أنه صاحب القرطبي يرى بدون نقاش أنه إسماعيل والنووي والفاكهي صاحب تاريخ مكة ابن تيمية ابن القيم المعلمي الفراهي وعدد كبير حقيقة من العلماء الذين يعني نصروا قول بأنه إسماعيل بأدلة ابن كثير له كلام جميل في التاريخ غير كلامه في التفسير وقال في كتابه في البداية والنهاية عندما وصل هي قال والدليل على أنه إسماعيل والذي يكاد يكون نصا في المسألة ثم ذكر القصة اللي في سورة الصفات الآيات وقال إنه بعد أن ذكر البشارة بالأول والذي هو الذي بشارة به كان قال ربي هب لي من الصالحين قال هذا هو وبالإجماع أنه إسماعيل وأنه هو الأكبر والأول بدون نقاش حتى اليهود يقرون بأنه هو بالضبط أيوة بالضبط أي نعم لكن شوف طبعا أيضا الإنسان اللي عنده وجهة نظر بأن إسحاق زي الطبري قالوا طيب كيف تقول وبشرناه ثم يقول وبشرناه بإسحاق قال هذه بشارة بولادتي وهذه بشارة بنبوته. فيعني نعم. وهذا هو الاستدلال. يعني أنا أشوف مهارات الاستدلال في النقاشات العلمية هي أن ما يغلب الواحد، يعني كر وفر. لكن ما أجمل يا شباب هو العودة للإنصاف والإذعان للدليل. وترى تربية النفس على هذا ليست سهلة. بعضهم إذا تبنى رأي، حتى لو رأى الرأي الآخر الأدلة كلها تنصره يتشدد في رأيه ويرفض ولن أتوقف. لا، هذا لا يصلح هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال، قال يجادلونك في الحق بعدما تبين. نعم، فيقول يعني أوردها على صيغة اللوم، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. أي نعم. فالشاهد أن ما ينبغي لطالب العلم أنه يجادل في الحق بعدما تبين، بل إنها تعتبر ميزة لك إنك إذا كنت تتبنى رأي ثم رأيت الأدلة تنصر خلافه أن تقول والله أنا أرجع عن رأي. ولذلك ما أدري من هو من العلماء نسيته، هل هو الشافعي أو غيره، أنه كان كل منهم يرى رأيا صح، فلما تناظر رجع كل منهم إلى رأي الآخر فطلعوا مختلفين لكن كل واحد متبني رأي الثاني. دليل التجرد. أحسنت، وهذا هو الغرض. يعني طيب نعم، صدقت.
من هو علي بن جرير الطبري؟ يعني امام يعني كلنا كما قيل يعني ابناء، ويعني لكن مع ذلك سبحان الله.
احسنت. الامام بن جرير الطبري هو امام لا يجارى ولا يبارى في التفسير وفي الحديث وفي اللغه وفي يعني الفقه، وفي الفقه ايضا له كتاب في الفقه كبير. ولذلك يعني كانت زعيما لمذهب اسمه مذهب الطبري، ويعني قلده مجموعه من العلماء، منهم الجريري المعافى بن زكريا الجريري نسبة إلى ابن جرير. لكن كما تفضلتم يعني نحن ولله الحمد لا نتعصب لرأي شخص إلا للوحي بس، أما فهم العلماء. ولذلك حتى الذين يتهموننا بأننا نحن أصبحنا نوازن بين القرآن وبين شروح القرآن، فيقولون أنتم لا تفرقون بين المقدس وبين غير المقدس، هذه يعني اتهام يكرر علينا كثيرا. نعم نعم، ونحن نقول بالعكس والله نحن نفرق بينهما تفريقا كبيرا جدا، لكننا الحق الذي يرتبط بالتفسير نحن نقبله ونتعصب له. أما وجهات الأخطاء والاجتهادات التي يعني لا ينصرها الدليل نردها على أصحابها بكل، حتى لو كان صحابي الذي قالها أو تابعي أو عالم من علماء الأمة، فإنه أصلا هو منهجه، هو منهجه هو أنه لا يرتضي أنك تقلد في كل شيء. بل حتى العلماء اللي هم الأئمة الأربعة كانوا يرفضون أن أحد يقلدهم ويقولون خذوا من حيث أخذنا. يعني هذا نعم، لكن يعني هذا كلام ابن تيمية ابن القيم أو عفوا ابن جرير الطبري، هذه الاجتهادات التي نحن نرى أنها خطأ هي لا تزيده إلا إمامة حقيقة، يعني وتدل على أن إنسان بشر يجتهد وأنه إذا ظهر له الحق نصره بكل ما يستطيع. مثلا رأيه هنا في الذبيح هذا رأي أنا مرجوح، ورأيه في قوله تعالى مثلا فهجروهن فاضربوهن وهجروهن في المضاجع، راجعوا قوله فهجروهن، يعني استدلال بعيد جدا ونصره. في ماذا تذكر؟ ممكن ممكن. والحقيقة الإمام ابن جرير يعني مدرسة علمية تستحق أنه يدار حولها البحث العلمي والنقاش والجدل، ويتربى طلاب العلم والتفسير على علمه وعلى منهجه وطريقته في البحث، طريقته في التحليل الدلالي للمفردات اللغوية من أروع ما يكون. تونا البارح كنا في درس البيضاوي نتحدث عن تعريفه لقوله تعالى ولكن كونوا ربانيين. نعم، والرباني قال أن بعض المفسرين من السلف قالوا هم الحكماء، بعضهم قالوا العلماء، بعضهم قالوا أتقياء، بعضهم قالوا ولاة الأمر. قال والصحيح أن الرباني مأخوذ من رب يرب إذا أصلح، فإنها الرباني هو المصلح، فالحكماء مصلحين والعلماء مصلحين وولاة الأمر مصلحين. ولذلك الربانيون هم عماد الأمة الذين جمعوا بين العلم وبين العمل، واستطاعوا بعلمهم وحنكتهم أن يسوسوا أمر الناس، هذول هم الربانيين. فكان تعريفه هذا يعني يعتبر نموذج. ولذلك يقول محمود شاكر وهذا التعريف لا تجده في كتب المعاجم اللغوية. وهذا ينبغي أن يحتفل به. كلام ابن جرير الطبري في بعض المواضع ينبغي أن يضاف للمعاجم اللغوية من احترافيته في اللغة ومنهجه الرائع. لعلنا نختم يعني بهذا، هل بقي شيء يا شباب؟ هو الذي أتوقع، أي نعم أنا أتوقع يا أخي الحبيب أنه يكتبه ثم يأتي إلى طلابه ويملي عليه، نعم، لأنه رحمه الله كان منهجه، ولعلي ذكرت لكم هذا في تراجمه أو كذا، كان الطبري يوميا يكتب ما يقارب 40 صفحة محررة، فما يكتبه في ليلة يعجز الناسخون عن كتابته في أسبوع، نعم. ولذلك قسمت أنا سنين عمره من يوم ولد حتى توفي على عدد كتابته، فوجدت أنه كتب 584,000 صفحة. لا ما تحذفها، لأنهم يقولون أنه منذ أن بلغ كذا تفرغ من سنة كذا، عكف في بيته ويكتب كل يوم 40 صفحة حتى توفي، فأنا أخذت قسمتها على عمرك كله، فطلع كل يوم أنه يكتب تقريبا 18 صفحة. فهو أي نعم، لكن السؤال هو في ما كتبه ابن جرير وما كتبه أبو الوفاء بن عقيل مثلا، وانظر كلام ابن جرير، كل ما كتبه محرر الصفحة يعني محررة، نعم. أما ما كتبه ابن عقيل فغالبه حكايات وروايات وأشكياء وكذا، لكن وابن عساكر حتى في تاريخ دمشق، لكن ابن جرير لا، ما شاء الله تبارك، قالوا وهذا لم يتأتى لأحد من علماء الإسلام، نعم، في تحريره وفي إمامته وفي تأليفه رحمه الله. والحقيقة سيرته عطرة حقيقة، وكتب فيها ترى عبد العزيز بن محمد الطبري أحد تلاميذه كتب عنه كتابا، وأكثر من نقل عنه ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء، وهي أفضل ترجمة بالمناسبة لابن جرير، هي اللي في معجم الأدباء لياقوت الحموي. وأيضا صاحب الكتاب المحمدون من الشعراء، وصاحب كتاب إنباه الرواة في أنباه النحاة اللي هو القفطي، جمال الدين القفطي، له كتاب اسمه التحرير في ترجمة محمد بن جرير، لكنه مفقود للأسف. يقولون كان محمود شاكر يتمنى أن يجد هذا الكتاب للقفطي، وجلس عنده أمل حتى مات أن يلقى. محمد بن جرير يقولون من أجمل الناس صوتا، والذي شهد له بذلك تلميذه أبو بكر بن مجاهد صاحب 7 في القراءات، فهو تلميذه. يقول الخادم الذي كان يحمل المصباح بين يدي أبي بكر بن مجاهد، حملت المصباح بين يدي ابن مجاهد في ليلة من ليالي 10 رمضان، والناس ينتظرونه يصلي بهم التراويح، قال فلما مررنا بمسجده استمر في المشي، فقلت له تترك الناس وتذهب تسمع، وين إلى أين ستذهب؟ قال امش بس، فذهب به حتى وقفوا على جامع مسجد ابن جرير وهو يصلي بالناس التراويح. ونسيت والله، يذكر أنه يقرأ سورة معينة، ما أدري والله أي سورة من السور كان يقرأ، قال فأخذ يستمع ويقول ما كنت أظن أن أحدا يخلقه الله يقرأ مثل هذه القراءة، وهي قراءة ابن جرير. قال ثم قلت له لما أطال الوقوف الناس ينتظرونك وأنت تتركهم وتستمع إلى قراءة هذا الرجل، يعني وخلصنا يعني. قال فانصرف وذهب إلى المسجد. فالشاهد أنه كان إماما في عدة علوم حقيقة، يعني يصار فيها إليه، يعني يصار إليه فيها. وقصة أخرى يذكرون أن ثعلب، ونختم بها المجلس، اللي هو أحمد بن أبو العباس، أحمد بن يحيى بن ثعلب أو ثعلب الشيباني، المتوفى سنة كم ثعلب؟ 291، صاحب الفصيح وصاحب مجالس ثعلب، وهو شيخ ابن جرير الطبري بالمناسبة. وابن جرير الطبري أخذ عنه دواوين الشعر واللغة والنحو قبل أن يجتمع الناس عنده. فيقول ثعلب، وثعلب هذا كان لا يشهد لأحد بالتقدم في فن، زي بعض المحكمين الآن ما يقبل أحد، ولا إذا ترقى صار هو أستاذ، فالناس كلهم جهلاء ولا يفهمون. فيقولون أن ثعلب كان شديد الشهادة، ما يشهد لأحد بسهولة. فسأل يوما تلاميذه بعد سنين طويلة، وكان فيهم أبو بكر بن مجاهد تلميذ ابن جرير، فقال له من بقي عندكم في شرق بغداد أو في إحدى ضواحي بغداد من النحويين؟ فقالوا لم يبقى أحد. قال ثم قلت إلا ابن جرير. قال ثعلب أبو جعفر؟ يعني تقصد أبو جعفر محمد بن جرير؟ قال قلت نعم. قال إن كان بقي فيكم أبو جعفر فقد بقي فيكم نحو كثير. قال فعجبت لشهادة ثعلب لمحمد بن جرير. وهو في النحو طبعا في النحو. ولذلك شوفوا فيها ثلاث كتب في المكتبة، وفي ترى في كتاب صدر مؤقتا اللي هو الطبري النحوي، منهج الطبري في النحو للدكتور صالح الفراج. فالطبري نحوي بامتياز، يغلب عليه منهج الكوفيين في هذا، لأنه اعتمد على الفراء في كتابه معاني القرآن، وهو كوفي يعني يعتبر عمدة الكوفيين في النحو. إذن نختم أيها الأخوة بشكر الله سبحانه وتعالى، وشكركم جميعا على هذا التفاعل وهذا الحضور، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.